إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، كنت قد طلبت من بعض الإخوة أو منكم أن يتتبع أو أن تتبعوا لفظة قائل مقولة اللهم إنه لا خير إلا خير الآخرة، فانصر، وفي رواية فاغفر للأنصار والمهاجر. وقلنا الرواية التي معنا لا تسعف أن النبي صلى الله عليه وسلم هو القائل، ولكن هنالك روايات البخاري فيها التصريح بأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي قال هذا الكلام، والكلام القليل الذي يقوله الإنسان لا يسمى قائله شاعرا، ولا سيما بحر الرجز، فإن أنه يمكن من كلام الإنسان يتكلم فتأخذ مقاطع من كلامه فتصبح رجزا وهو لا يعلم ولا يريد الشعر ولا يعلم الشعر ولا يعلم صنعته. ففي رواية عند البخاري برقم 428 بسنده إلى أنس قال: وجعلوا ينقلون الصخرة وهم يرتجزون، والنبي صلى الله عليه وسلم معهم وهو يقول: اللهم لا خير إلا خير الآخرة، فاغفر للأنصار والمهاجرة. وكذلك هناك رواية عند ابن أبي شيبة في المصنف: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم غداة بارجة والمهاجرون والأنصار يحفرون الخندق، فلما نظر إليهم قال: ألا إن العيش عيش الآخرة؟ فأجابوه: نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما حيين أبدا. وكذلك ورد في رواية أبي داود: وهم يرتجزون والنبي معهم وهو يقول: اللهم لا خير إلا خير الآخرة. وكذلك المسند: وهم يرتجزون ورسول الله صلى الله عليه وسلم معهم يقول. وكذلك عند الطيالسي في المسند وفيها: معهم وهو يقول. وفي رواية كذلك في المسند مسند أحمد: وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول وهم ينقلون الصخرة لبناء المسجد: اللهم إن الخير خير الآخرة. الشعر إذن دل هذا على أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال معهم هذه الأبيات، وأن لفظ الإمام مسلم لفظة مجملة، وهذا يحمل كما قلت أن النبي صلى الله عليه وسلم ما علم الشعر، وقوله عز وجل: وما علمناه الشعر حق، وأن هذا رجز وهذا وقع قليل ووقع عرضا، أو أن النبي ردد قول غيره من الشعراء، أو أن النبي قد ردد قول غيره. لا يبعد لو دققنا وبحثنا لا وجدنا هذه الأبيات قد نسبت لغيره، فالنبي كان يقول شعر غيره. فإذا حفظ الإنسان كلام غيره من الشعراء فلا يكون قد علم الشعر ولا يعرف الشعر، ولا سيما إذا لم يكن متلحرا فيه. وأما الشعر فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة عند أحمد: الشعر كلام حسنه حسن وقبيحه قبيح، يروى هذا مرفوعا وموقوفا. والشعر حكمه حكم كلام، حسنه حسن وقبيحه قبيح، والمذموم من الشعر أن يملأ القلب منه ويكون خاويا من القرآن. المذموم من الشعر أن يملأ القلب بالشعر ويكون هذا القلب خاليا من القرآن، فهذا هو المذموم من الشعر. أما إن حفظ الرجل الشعر ونفر فيه الفضيلة والخير وحارب الشر والفساد والإفساد كما كان يفعل الصحابة أو شعراء الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، فهذا أمر ممدوح محمود فعله جمع من كبار أئمة الإسلام، ولكن المذموم الذي ذكرت والله أعلم. نأتي إلى باب جديد نقرأ الأسانيد ونعلق عليها كالمعتاد، والله المستعان.
قال الإمام النووي رحمه الله: باب تحويل الفكرة من القدس إلى الكعبة. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب قال: وليت مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيت المقدس 16 شهرا حتى نزلت الآية التي في البقرة، وحيث ما كنتم تولوا وجوهكم شطره فنزلت بعدما صلى النبي صلى الله عليه وسلم فانطلق رجل من القوم فمر بناس من الانصار وهم يصلون فحدثهم فولوا وجوههم قبل البيت.
هذا الباب أورد مسلم فيه أو تحته ثلاثة أحاديث. الأول حديث البراء وأورده من طريقين، والثاني حديث ابن عمر وأورده من طريقين، والثالث حديث أنس وأورده من طريق. وحديث البراء الذي معنا وحديث البراء بن عمر من الأحاديث المتفق عليها، فقد أخرجها أيضا الإمام البخاري في مواطن عديدة تأتي إن شاء الله. وذكرنا لكم أكثر من مرة أن البخاري يقطع الأحاديث ويستنبط منها الأحكام ويبوب عليها ويفقه في تراجمه ويستفاد من تراجمه فوائد علمية كثيرة. أبو إسحاق الذي معنا انشغلنا به لما شرحنا كتاب الإيمان، وهو التبيعي عمرو بن عبد الله العلم التخليط المخلط العلم، وذكرنا في شرح كتاب الإيمان حديث معاذ وأورده مسلم من طريق أبي الأحوص عن أبي إسحاق عن معاذ قال كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم حديث. ورواية أبي الأحوص عن أبي إسحاق السبيعي أخرجها أيضا الإمام البخاري في صحيحه في كتاب التوحيد. تحت باب قول الله عز وجل أنزله بعلمه، وأورد من طريق أبي الأحوص عن أبي إسحاق عن البراء قال قلت يا رسول الله أو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا فلان ماذا تقول إذا أويت إلى فراشك. الحديث وإخراج أصحاب الصحيحين رواية أبي الأحوص عن أبي إسحاق إشارة إلى أن رواية سلام بن سليم الحنفي مولاهم وهو أبو الأحوص أنه روى عن أبي إسحاق قبل الاختراق لا بعده. أبو الأحوص صاحب سنة واتباع كما قال العجلي عنه في تاريخ الثقات، وقال في التقريب ثقة متقن صاحب حديث، وهو حنفي. ما معنى قولنا حنفي؟ هل مذهب أبي حنيفة أم من بني حنيفة؟ من بني حنيفة. إذا قالوا حنفي مولاه، والمولى قد يكون من أعلى وقد يكون من أسفل. ما معنى المولى من أعلى والمولى من أسفل؟ المولى من أعلى السيد، والمولى من أسفل العبد. المولى من أعلى لما يقولون هو مولى من الأعلى يريدون السيد، ولما يقولون المولى ويطلقون أو يقولون من أسفل يراد به العبد. يقول العجلي في تاريخ الثقات كان ثقة صاحب سنة واتباع، وكان إذا ملأت داره من أصحاب الحديث قال لابنه الأحوص يا بني قم، فمن رأيته في داري يشتم أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخرجه، ما يجيء بكم إلينا، ما يجيء بكم إلينا. فكان يخرج من مجلسه من كان يشتم أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان معروفا بكثرة غزوه وصيامه وقيامه، رحمه الله. أما أبو إسحاق السبيعي فهو من المكثرين، فقد روى عن أو قد سمع 38 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وروى أكثر، وكان في كثرة روايته يشبه الإمام الزهري، فقد روى بانفراد عن أكثر من 70 ممن لم يروي عنهم غيره. والناظر في كتاب الإمام مسلم المطبوع المنفردات والوحدان أو من لم يروي عنه إلا واحد، فيجد أن جل الكتاب يقوم على الزهري من جهة وعلى أبي إسحاق السبيعي من جهة، وحجم ما أورده مسلم في هذا الكتاب إذا استثنينا أبو إسحاق السبيعي، إذا استثنينا أبو إسحاق السبيعي والزهري يكون قد مضى أكثر من نصف الكتاب. من المعلوم اختلاطه، فكان أحمد يقول ثقة إلا أن الذين حملوا عنه حملوا عنه بآخر. والراوي المخلط يا إخوة له أحوال، إما أن يدبر وقت التخليط فنميز، فنقبل رواية من روى عنه قبل التخليط ونرد رواية من روى عنه بعد التخليط، وإما أننا لا نميز. فإن لم نميز الرواية التي روى قبل التخليط عن بعد التخليط فهذا إيه؟ هذا لا يقبل حديثه الكلية، يترك حديثه ولا يصلح للشواهد. ومن هؤلاء ليس بن أبي سليم، قالوا اختلط حديثه ولم يميز فترك، بخلاف أبي إسحاق السبيعي وغيره، ولا سيما من أصحاب الصحيحين ممن روى له أصحاب الصحيحين وحدهما، فجل الروايات فيها تمييز. فأبو إسحاق ميز حديثه. وممن وقع خلاف في الكلام عليهم السفيانان، والذي أراه صوابا الله تعالى أعلم أن ابن أيينة حمل عن أبي إسحاق بعد تخليطه، ولذا تجنب أصحاب الصحيحين إخراج أي رواية من طريق سفيان بن عيينة عن أبي إسحاق، بينما أخرج البخاري ومسلم من طريق سفيان الثوري عن أبي إسحاق، وهي الرواية الآتية معنا، الرواية التي تأتي إن شاء الله تعالى. لطائف الأستاذ الذي معنا، من يعرف لطائف الإسناد؟ من يخبرني بلطيفة من لطائف الإسناد؟ تفضل أخبر عباس. عفوا، إسناده رباعي. وأكمل، إيش قال في الإسناد الرباعي؟ أعلى ما عند مسلم، أعلى ما عند مسلم من الأسانيد الإسناد الرباعي، وهذا الحديث إسناده رباعي. هذه لطيفة. اللطيفة الثانية، هات خمر، كلهم كوفيون، كل الإسناد كوفيون. فابن أبي شيبة من مشاهير ومكثير ومن أكثر من أكثر رواية بالكوفة، وكذا أبو الأحواص وأبو إسحاق. والبراء، البراء إيش؟ بصر، البراء بن عازب بصر بصري، وعلاقة بين البصر والكوفة قديما علاقة متينة، والتنقل شديد وكثير. هذا الحديث أخرجه الإمام البخاري في مواطن عديدة جدا، وعنده بعض الزيادات فيها روايات فيها ألفاظ، فأخرجه مثلا ونقرأ التبويب حتى نستفيد من متن الحديث قواعد علمية. تفضل. فحدثهم فولوا وجوههم هكذا. هذا أين؟ في نسخة ابن خير. في نسخة ابن خير فانطلق رجل من القوم فمر بناس من الأنصار وهم يصلون فحدثهم بالحديث فولوا وجوههم قبل البيت. قبل البيت ما معنى فحدثهم بالحديث؟ يعني حدثه بشيء حدثه مسلم؟ ممكن. طيب ننظر رواية البخاري. فعند ابن خير في روايته في النسخة الخطية فحدثه بالحديث. باب تحويل القبلة من الشام. من المعلوم أن التبويبات على صحيح الإمام مسلم تبويبات فيها اختلاف شديد، إن أنها دخيلة على جسم الصحيح الذي ألفه الإمام مسلم. لو رأينا نسخة الإمام مسلم من الصحيح ما وجدنا أبوابا. والناظر في رجال مسلم بن منجوي يقول أخرج له في كتاب كذا، وتنظر في الكتب الموجودة عندنا لا تجد الباب أو لا تجد الكتاب. فاختلفت التبويبات. فالقرطبي أبو العباس شيخ القرطبي المفسر وهو الذي يذكره ابن حجر في الفتح بكثرة، صاحب تلخيص الإمام مسلم تلخيص صحيح مسلم وشارح التلخيص بالمفهم، له تبويبات غير التبويبات التي بين أيدينا. والمنذري في مختصر صحيح مسلم بوب وذكر تبويبات غير التبويبات التي بين أيدينا. فتبويبات الإمام مسلم تختلف، إذ أنها دخيلة على كتاب الإمام مسلم. ولذا يقع أحيانا تقديم وتأخير، أحيانا حد، وأحيانا نقل الحديث من أول الأرقام إلى آخر الأرقام. وهذه التبويبات تحتاج إلى دراسة مفردة. ونسخة ابن خير الإشليلي على قدمها فيها تبويبات، وفي هوامشها إشارة إلى أنها تبويبات مختلفة، وفي هذا إشارة إلى أن ابن خير وقف على أكثر من نسخة قد بوذت. هذا الحديث عند الإمام البخاري أيضا من طريق أبي إسحاق عن البراء، فأورده في الموطن الأول من صحيحه برقم 40، ووضعه ضمن كتاب الإيمان، وبوب عليه بقوله باب الصلاة من الإيمان. وفي هذا رد على مذهب المرجئة، إذ أن الأعمال من الإيمان، باب الصلاة من الإيمان. وأورد من طريق زهير قال حدثنا عمرو البخاري قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو إسحاق عن البراء أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أول ما قدم المدينة نزل على أجداده أو قال على أخواله من الأنصار، وأنه صلى قبل بيت المقدس 16 شهرا أو 17 شهرا، وكان يعجبه أن تكون قبلته قبل البيت قبل الكعبة، وأنه صلى أول صلاة صلاها صلاة العصر، وصلى معه قوم، فخرج رجل ممن صلى معه أول صلاة صبية العصر، فخرج رجل ممن صلى معه فمر على أهل مسجد وهم راكعون، فقال أشهد بالله لقد صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل مكة، فداروا كما هم قبل البيت. كيف تتصورون أن يدوروا؟ كيف؟ الجهتان ما لهما متعارضتان، يعني الصف الأول يصبح الصف الأخير، والإمام يصبح أمهم من وين؟ من الخلف، كما قال ابن جرير في إمامة النساء الرجال، قال يجوز للمرأة أن تأم لكن تأم من الخلف، تأم زوجها من الخلف في النافلة دون الفريضة إن كانت أحقر. فداروا هكذا، لما داروا كل الأصبح يقلب، يعني يصلي هو هكذا كما وجهي إليكم فأدور، فأجعل وجهي لجهة، أجعل وجهي لجهة القبلة، هكذا داروا. ففي رواية البخاري قال فخرج رجل ممن صلى معه فمر على أهل مسجد وهم راكعون فقال أشهد بالله لقد صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل مكة فداروا كما هم قبل البيت. وكانت اليهود قد أعجبهم إذ كان يصلي قبل بيت المقدس قبلة اليهود وأهل الكتاب، فلما ولى وجهه قبل البيت أنكروا ذلك. قال زهير حدثنا أبو إسحاق عن البراء والإسناد موصول أخرجه من طريق عمرو بن خالد عن زهير وهو ابن معاوية في حديثه هذا أنه مات على القبلة قبل أن تحول رجال وقتلوا قبل أن تحول القبلة، مات هناك قبل ذلك وقتلوا، فلم ندري ما نقول فيهم. فأنزل الله عز وجل وما كان الله ليضيع إيمانكم أي ليضيع صلاتكم، فسمى الصلاة إيمانا. ولذا بوب الإمام البخاري على الحديث بقوله باب الصلاة من الإيمان. هذا الموطن الأول. والموطن الثاني أخرجه الإمام البخاري برقم 399 في كتاب الصلاة، وبوب عليه بقوله باب التوجه نحو القبلة حيث كان، لك أن تصلي وتتجه نحو القبلة حيث كنت. هذا يلزم أي في الصلاة الطائرة أو في الصلاة السفينة، ممكن أصلي في السفينة وجهة القبلة أمامي تتحرك فناقص، فالجهة تعطيني المؤشر أمشي يمين أمشي يمين، تعطيني أمشي شمال، تعطيني العكس أقلب. فالإمام البخاري رحمه الله أشار لذلك بقوله باب التوجه نحو القبلة حيث كان. إذا استطعت أن تضبط القبلة في الصلاة في السفينة وتستطيع أن تصلي واقفا وهذا يمكن، فإن تحولت القبلة بمشيها وتستطيع أن تتحول مع القبلة وتتحرك فلا حرج فلا حرج. وأخرج من طريق إسرائيل عن أبي إسحاق الحديث. ومما يذكر أن مسلما أخرج لزهير بن معاوية ولإسرائيل عن أبي إسحاق أيضا، فهما ممن رويا قبل الاختلاط، ممن حملا وسمعا أبا إسحاق قبل اختلاطه. وذكره الإمام البخاري في التفسير فأورده تحت رقم 4486، وبوب عليه باب سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. وأخرجه أيضا من طريق زهير عن أبي إسحاق، وأخرجه برقم 4492 في كتاب التفسير، وبوب عليه بقوله باب ولكل وجهة هو موليها. وأخرجه من طريق سفيان عن أبي إسحاق. أي سفيانين؟ أي سفيانين هذا؟ هذين من؟ ثور. وأخيرا أخرجه برقم 7252 في كتاب أخبار الأحاد، وبوب عليه بقوله باب ما جاء في إجازة خبر الواحد الصدوق في الأذان والصلاة والصوم والفرائض والأحكام. ففي صحيح البخاري باب أخبار الأحاد، وفي هذا إشارة إلى أن أصحاب ولسيم البخاري في تبويباته عنده أصول فقه لفتات الأصول كثيرة، وأكثر ما يظهر علم الأصول في الصحيحين ابن حبان والخزيمة، لكن البخاري عنده لفتات قوية جدا في أصول الفقه. وسيأتينا كلام إن شاء الله عند الشرط على حجية خبر الواحد. ما هو وجه الدلالة؟ ما هو وجه الدلالة؟ لماذا وضعه الإمام البخاري تحت كتاب أخبار الآحاد؟ تفضل. الذي أخبرهم بالإيمان، بالإيمان بالصلاة التي هي من الإيمان، شيء الصلاة وما كان الله يضيع إيمانكم. وهذا الإمام الذي مضى من الذي أخبر به؟ وفي هذا إشارة إلى إيش؟ إلى حجية خبر الواحد في إيش؟ في العقائد وفي الأعمال، في العقائد وفي الأعمال. هذا مذهب أهل السنة، خبر الواحد حجة في العقيدة والعمل. وأول من فرق المعتزلة، وتأثر في المعتزلة بعض المعاصرين وشاع وذاع عنه وتلقطه أعضاء حزبه، فنشروا أن خبر الواحد لا يؤخذ في العقيدة. هذا القول ذكرت لكم أنه خطأ وهو خطير، وتكمن خطورته في أشياء. أولا، لا نعرف كتابا ألف في الإسلام في العقيدة اقتصر صاحبه فيه على القرآن والأحاديث المتواترة، فجميع مؤلفات التوحيد فيها ذكر لأخبار الآحاد. فلو قلنا إن الحديث خبر الواحد لا يؤخذ في العقيدة، لقلنا إن عقيدة المسلمين مضطربة مشوهة، لأننا لا نعرف ولا كتابا واحدا ألف في الإسلام اقتصر صاحبه فيه على القرآن وعلى الحديث المتواتر، ونحن لا نعرف عقيدتنا على هذا الكلام. هذا أمر خطير. والثاني، إن القول بأن العقيدة لا تؤخذ بالآحاد عقيدة، فنحن نطالب القائل به بنص قطعي من القرآن أو المتواتر لنأخذه. فلو أننا عاملنا هذا الكلام فحاكمنا هذا القول على شرط صاحبه لدفناه قبل أن يظهر. والأمر الثالث، إن لازم قول من يقول إن العقيدة لا تؤخذ من أحد، إن لازم هذا القول إن العقيدة لا تؤخذ بالسنة بالكلية، لأن عصر الرواية قد انقطع، وجميع الأحاديث التي قيل إنها متواترة بلغنا تواترها بأحد. من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. هذا حديث ايش؟ متواتر. في عندكم اسانيد الحديث؟ من عنده اسناد الحديث منه الى النبي صلى الله عليه وسلم؟ عندنا نحن الان لو جمعنا جميع علماء الدنيا اليوم قلنا يلا اسندوا لنا الحديث، نصل للتواتر؟ لا نصل. كيف علمنا ان حديث من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار متواتر؟ كيف علمنا تواتره؟ قال ابن حجر متواتر، صح؟ فبلغنا تواتر الحديث بأحد. فلما نقول الأحد لا يخل من العقيدة، معناها الأحاديث المتواتر التي بلغتنا بالأحد أيضا لا تؤخذ في العقيدة. وبعد ذلك إن السنة مهجورة، والسنة بالجملة لا يصلح أن يستدل بها في باب العقيدة. ولنا كلمة أيضا عند شرح مطولة مجودة أنقل لكم إن شاء الله كلام شيخ الإسلام عن معنى الآحاد الذي وقع فيه الخلاف في المسألة، أذكره لكم إن شاء الله عند قراءة الشرح. أورد لكم لفظ البخاري في الموطن الأخير، أخرجه من طريق وكيع عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء قال: لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة صلى نحو بيت المقدس 16 أو 17 شهرا. أنا أسأل الآن، الشك في قول 16 أو 17 شهرا أو 17 شهرا، ممن وقع الشك؟ من الشاك في الرواية؟ من؟ إما أبو إسحاق وإما البراء. إما أبو إسحاق وإما البراء، لأن الروايات تعددت عن أبي إسحاق وبقي الشك حاصلا، فروى جمع فيما سمعنا عن أبي إسحاق وبقي الشك قائما، فتبين لنا أن الشك إما من أبي إسحاق وإما من الوراء. حتى نحصر الشك كيف ماذا نعمل؟ نريد أن ننظر في رواية الحديث ممن رواه غير أبي إسحاق، ممن روى الحديث غير أبي إسحاق. فإذا بحثنا في من روى الحديث غير أبي إسحاق وبقي الشك حاصلا، يكون الشك من البراء. وإذا وجدنا جزما وحسما وقطعا من غير طريق أبي إسحاق فيكون الشاك أبا إسحاق. وهذا الذي أريد أن أستفيده منكم في الدرس القادم، أريد أن تنظروا في طرق الحديث وأن نحصل وأن نقف على الشاك، ما الذي قد شك هل هو البراء أم الراوي عنه، هل هو الصحابي أم التابعي، هل هو صحابي الحديث أم تابعي الحديث. هذا يا مصطفى ماذا عندك؟ هذه وظيفة عندك. طيب جزاك الله خير. لك سفيان الأستاذ الأول ما في شك، الأستاذ من؟ الأستاذ أبي الأحوص. جميل، في الأول. لكن لما وجدنا عددا من روى عن أبي إسحاق وبقي الشك حاصلا، فقوي عندنا أن الشك من أبي إسحاق، قوي الشك عندنا أبي إسحاق. نحتاج حتى نعلم أن نضبط هل فعلا فقط أبو الأحوص الذي شك الذي جزم، يمكن يكون أبو إسحاق مرة جزم ومرة شك، هذا وارد أيضا، مرة جزم ومرة شك. فهذه مثلا تحتاج إلى تريث وتتبع الطرق، وهذه فوائد وهذه نتائج تخريج الحديث. تخريج علم الحديث ليس تكثير الطرق، الوقوف على المعضلات والمشكلات ومعرفة ما خرج من بين شفتي رسول الله صلى الله عليه وسلم على التحقيق والتحرير لا يعرف إلا من خلال الأثرين، إلا من خلال النظر في الطرق وضبط النقط في النظر في مخارج ودواوين السنة ومخارج الحديث. هذا مراد. أيضا سفيان رواه عن أبي إسحاق بدون شك. لطيف، يعني الروايتان اللتان عندنا من طريقي أبي الأحوص وابن عيينة من روايتين، أحسنتم أحسنتم، الثوري وابن الأحوص بن سليم الحنفي، الطريقان اللذان عندنا في ليس فيهما شك. واختيار نعم الثاني حديث البراء، عفوا قال 16 شهرا حتى نزلت، والثاني قال صلينا مع رسول الله حضرة المقدس 16 شهرا ثم صرفنا، في اختلاف الطبعات. هات أنقذنا إلى الجهاد برواية بنسخة ابن خير الإشبيلي. الآن في بعض الطبعات أنا الطبعة التي عندي لا شك فيها رواية ابن عيينة، رواية الثوري، أنا ما أدري أقول ابن عيينة، رواية الثوري لا شك فيها عندي، عندكم فيها شك؟ ونسخة ابن خير فيها شك؟ إذا هذا فقط من الطباعة. ولذا يا إخوة لا يصلح تخريج الحديث عن الكمبيوتر الحاسوب، بل لا يصلح تخريج الحديث عن المطبوعات، هذا ننظر المخطوطات حتى ندقق. النسخ التي معنا اختلفت، النسخ التي معنا وهي مطبوعة اختلفت. فالرواية التي هنا أو 17 شهرا فيها شك، وهذا يؤكد ما عند البخاري فيما قرأنا من رواية جمع منهم إسرائيل ومنهم زهير بن معاوية وغيره، أخرجه الإمام البخاري من طرق عن أبي إسحاق بالشك، وهذا يقوي ما قلناه. فبقي تحقيق هل الشاك أبو إسحاق أم البراء، وهذا الذي نحتاج أن نسمعه منكم إن شاء الله تعالى في درسنا القادم. نعود فقط لنقرأ متن الإمام البخاري نستفيد فائدة، وأرجو أن ينبهنا عليها أن تنتبهوا إليها، وسأسألكم عنها. تأملوا، تقرأوا مثل الحديث، تقرأوا مثل الحديث الذي معنا في مسلم، كل يقرأ وحده. طيب اسمعوا الآن لفظ البخاري لتستفيدوا الفائدة الزائدة عما قرأته. يقول البخاري، أخرج البخاري في كتاب أخبار الآحاد عن طريق إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء قال: لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة صلى راح بيت المقدس 16 أو 17 شهرا، وكان يحب أن يوجه إلى الكعبة، فأنزل الله تعالى: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. فوجه نحو الكعبة وصلى معه رجل العصر، ثم خرج فمر على قوم من الأنصار فقال: هو يشهد أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم وأنه قد وجه إلى الكعبة، فانحرفوا وهم ركوع في صلاة العصر. من يذكر الزوائد، الفوائد الزوائد الرواية التي سمعنا والرواية التي معنا؟ تعيين وقت الصلاة، تعيين الصلاة، الصلاة التي في الحديث الذي معنا مبهمة صحيح، فذكرت في الحديث في عند البخاري فعينت صلاة العصر. ثم فائدة أخرى، هيئة المصلين تحولوا في أي من أين بدأ التحول؟ من الركوع. بينما الرواية معنا مجملة، فالرواية الثانية مفصلة. ثم فنزلت بعدما صلى النبي فانطلق رجل من القوم، هنا يقول: وصلى معه رجل من العصر ثم خرج فمر على قوم من الأنصار فقال. ماذا يمكن استفدنا بالرواية؟ أن من صلى في مسجد ثم جاء وجد أقواما آخرين يصلون، هل يجب عليه أن يصلي أم يكفي أن يخبرهم دون الصلاة؟ هو ما صلى، ظهر الرواية أنه ما صلى معه، وهذه تفيد في هذا الحديث. طيب نأتي للرواية الثانية عند البخاري نقرأ. نعم.
قال: حدثنا محمد بن مثنى وأبو بكر بن خلاد جميعا عن يحيى. قال ابن مثنى: حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان قال: حدثني أبو إسحاق قال: سمعت البراء يقول: صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نحو بيت المقدس 16 شهرا أو 17 شهرا ثم صرفنا نحو الكعبة.
من يذكر رقاة الإسناد؟ من يذكر رقاة الإسناد؟ الرواة جميعا، إما من أهل البصرة وإما من أهل الكوفة، كلهم بصريون. محمد بن مثنى أبو موسى الزبير بصري، محمد بن خلاد الباهلي أبو بكر بصري، يحيى بن سعيد هذا إيش؟ يحيى بن سعيد الفروخ القطان بصري. ثم من بعده كوفيون إلا البراء. إذن عندنا رواية أخرى عن سفيان الثوري عن أبي إسحاق وفيها الشك، وفي هذا إشارة إلى ما قلناه من أن الشاك هو من قلنا أبو إسحاق أو البراء. نأتي للحديث الآخر، حديث ابن عمر.
قال: حدثنا شيبان بن فرحان قال: حدثنا عبد العزيز بن مسلم قال: حدثنا عبد الله بن دينار عن ابن عمر حاء وحدثنا قتيبة بن سعيد واللفظ له عن مالك بن أنس عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال: بينما الناس في صلاة الصبح في قباء جاءهم آت فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه الليلة وقد أمر أن يستقبل الكعبة فاستقبلوها وكانت وجوه من يشاء فاستدار إلى الكعبة.
هنا التصريح بأي صلاة؟ صلاة الصبح في حديث عبد الله بن عمر، وفي حديث أنا وفي حديث البراء صلاة العصر. أيهما أصوات؟ أيهما أصوات؟ العصر ولا الفجر؟ الاثنان صوات. أول ما حولت حولت العصر، ثم جاء أقوام فصلوا وهم لا يعلمون في يوم الثالث الفجر. فعلى هذا يحمل. أو أن المسجد المذكور هنا غير المسجد المذكور هناك، فهنا مسجد المدينة وهناك مسجد قباء. فمسجد قباء أول ما خرج ما مسجد قباء في وقت في حادثة حادثة بن عمر، وفي حادثة البراء مسجد آخر غير مسجد قباء. أما الرواية التي معنا ففيها تصريح بقباء، قال بينما الناس في صلاة الصبح بقباء، وقباء فيها مسجدان لقبيلتين عمرو بن عوف وأخيه. فلا يبعد أن تكون هذه الحادثة في قباء وتلك في المسجد الآخر في قباء أيضا، هذا أمر لا يخرج. هذه رواية ثابتة وتلك رواية ثابتة، وهذا تعارض يزول أيضا بتعدد الطرق. تفضل. قال بينما الناس في صلاة الصبح بقباء إذ جاءهم آت فقال إن رسول الله قد أنزل عليه الليلة. يمكن أن تكون هذه الحادثة قبل تلك، هذه الحادثة قبل تلك، يعني أنزل الليلة استجابوا الفجر علموا مباشرة، أولئك صلوا الظهر وهم لا يعلمون، فعلموا وهم في صلاة العصر. فكلامك جزاك الله خيرا إلى أن قد أنزل عليه الليلة في إشارة إلى أن الحادثة المذكورة في حديث ابن عمر سبقت الحادثة المذكورة في حديث البراء. الحادثة المذكورة في حديث ابن عمر سبقت الحادثة المذكورة في حديث البراء، وفي هذا إشارة إلى أن من فعل عبادة ولم يعلم ولم يكن بإمكانه أن يعلم فهو لا يأثم، وقد تبرأ بالمكر. يعني رجل علم بتحريم الخمر فيما بعد، بعد تحريم الخمر بيوم أو يومين، فشربها في وقت التحريم وقبل بلوغ الخبر، هل هو آثم؟ ليس بآثم. رجل حديث عهد الإسلام فشرب الخمر ولا يعلم لا يأثم. رجل جهل حكما ولم يقطر ولم يكن بإمكانه إلا ما كان، فهذا غير مؤاخذ. أما من أعرض وكان بإمكانه أن يعلم فأعرض وقصر فهذا يؤاخذ. ولذا هناك إفراط وتفريط في مسألة العذر بالجهل أو بعدم العلم، فنص من أغلق الباب وقال لا يعذر، ونص من وسع وقال يعذر بإطلاق. حتى أن بعض الناس يقول الكفار اليوم ما سمعوا محمد صلى الله عليه وسلم، وليسوا الكفار. أي كفر الإعراض؟ أليس بإمكانهم لو أرادوا أن يقفوا على الحق وعلى الإسلام أليس ذلك بمستطاع لهم؟ بلى، فهم مؤاخذون. فالذي قرره شيخ الإسلام رحمه الله تعالى الذي قرره شيخ الإسلام أن من كان بإمكانه أن يعلم فقصر فلا يعذر بالجهل، ومن لم يكن بإمكانه إلا ما كان فلا يعذر بالجهل. فهؤلاء القوم في الحديث الأول في حديث البراء بن عازب صلوا الظهر إلى غير رسول الله وما أعاد الصلاة، وكان الله عز وجل قد حول القبلة ولم يؤاخذ. ففي هذا فائدة زائدة مهمة في أن الذمة لا تشغل إلا بالعلم إلا عند وصول الخبر، وقبل بلوغ الخبر فالذمة لا تشغل والمكلف لا يحاسب. حديث الذي معنا أورده الإمام مسلم طريقين يلتقيان، أين يلتقيان؟ في عبد الله بن دينار، والطريقان عند البخاري. فأخرج الإمام البخاري في صحيحه برقم 4493 في كتاب التفسير قال: باب قول الله تعالى: ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام. قال: حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا عبد العزيز بن مسلم به. ومسلم أخرجه من طريق عبد العزيز بن مسلم من طريق شيباب الفروخ بواسطة واحدة، والبخاري أخرجه من طريق موسى بن إسماعيل عن عبد العزيز بن مسلم. طريق طريقات ساوى مسلم البخاري فيه. وأخرجه الإمام البخاري على إثر الرواية الأولى بنفس التبويب برقم 4494، فقال رحمه الله: حدثنا قتيبة بن سعيد به. إيش قتيبة بن سعيد به يعني؟ نفس السند، الإسناد هو هو. ذكرت لكم أكثر من مرة إن العلماء درجوا في مصنفاتهم في من كتب فيما اتفق عليه الشيخان أنهم يريدون دفع من دفع مسلم، لأن مسلما أدق من البخاري في الألفاظ. مسلم هنا ماذا يقول في الطريقة الثانية؟ يقول: حدثنا قتيبة بن سعيد واللفظ له. والبخاري يقول: حدثنا قتيبة بن سعيد ويورد لفظا. يا ليت هذا النوع يطابق فيه بين البخاري ومسلم حتى نرى الفروق. وهذا النوع يحتاج استقراء، واستقرا ونظرت في اللفظين فوجدت اللفظين متطابقين الا اللفظ الاخير من الحديث. فعند الامام البخاري قال ومسلم يقول: وكانت وجوههم الى الشام فاستداروا الى الكعبة. وعند الامام البخاري: فاستداروا الى القبلة. والالفاظ متطابقة حرفا بحرف، وهذا يؤكد اكذوب كلام المستشرقين اليهود الجدد القائلين لان الاحاديث رويت من الحفظ وخلط الرواة وما ضبط الألفاظ، ولذا وقع من الاختلاف في ألفاظ الحديث ما يجعلنا لا نطمئن إليه. هؤلاء إما أنهم جهال أو أنهم تجاهلوا، نسوا الكلام في الشاذ والمنكر وفي الإدراج وفي الأنواع التي تضبط المثل. ورد عليهم بعض معاصرين بأن قابل نسخة فهيد أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة وهي محفوظة بروايات من روى من طريقها. وكذا لو طبقنا الصحف الحديثية التي نقل منها مسلم نجدها متطابقة حرفا بحرف. وما أحسن أن تطبق الكذاب بأن تسرد له الأمثلة التي تعد المئات فيزول أدنى الشك ويبقى اليقين ويدخل اليقين في القلب على دقة صنيع المحدثين وتدقيقهم في الألفاظ وعنايتهم الشديدة. كما يقول المستشرقون يقولون اعتنوا بالنقد من الخارج ولم يعتنوا بالنقد من الداخل. قصدهم الخارج السند والداخل المتن. وهذا كذب وزور والله أعلم. هذا الحديث خرج الإمام البخاري في مواطن عديدة. طبعا عبد العزيز بن مسلم القسملي بصري أصل مروزي من مرو وهو ثقة ربما وهم. ذكرت لكم موطنين لحديث ابن عمر عند البخاري وبقيت عدة مواطن فأخرجهم في كتاب الصلاة برقم 403 وبوب عليه بقوله باب ما جاء في القبلة ومن لا يرى الإعادة على من سهى فصلى إلى غير القبلة. قال حدثنا عبد الله بن يوسف حدثنا مالك به ما لا يستفاد من تبليغ البخاري. قال باب ما جاء في القبلة ومن لا يرى الإعادة على من سهى فصلى إلى غير القبلة. ماذا يستفاد من التبليغ؟ لو إنسان سهى فتيقن أن القبلة في هذا الاتجاه فصلى إليها وبعد فراغه من الصلاة تبين له خلاف ذلك فصلاته صحيحة. الفقهاء يفصلون ويعجبني بعض التفصيل في المسألة. هذه مسألة أدخلها الشارع وعلى عادتنا المسائل التي أدخلها الشارع نذكرها. لو رجل دخل مسجد فصلى وبعد الصلاة تبين له من قبلة إلى خلاف الجهة التي صلى إليها ماذا نقول له؟ أعد صلاتك صحيحة. ماذا نقول؟ نقول تفريعا على الأصل المذكور سابقا إن اجتهد وبذل ما يستطيع ولم يكن بإمكانه أن يعرف إلا الذي فعل فهو معذور بجهله ولا شيء عليه. لكن إنسان دخل من هذا الباب فوجد المحراب طبعا المحراب العرفي لا الشرعي وجد هذا المكان وجد العلامة الظاهرة على القبلة فصلى إلى اليمين أو إلى اليسار ماذا نقول لهذا؟ أعد. نقول له أعد. لماذا أعد؟ تسأل أي إنسان يقول في القبلة. ولكن من وقع في سيرة بالطراب فصلى وهو في الصلاة لاحت له لوائح وقرائن تدل أن القبلة على اليمين فتحول على اليمين وهذا الذي كان بإمكانه وهو يصلي لاحت قرائن أن القبلة على الشمال تحول على الشمال فلو صلى للأربع جهات في الركعة الواحدة ولكن لم يكن بإمكانه إلا أن يعلم هذا فلا شيء عليه وصلاته صحيحة. فلا شيء عليه وصلاته صحيحة بخلاف من قصر. بخلاف من قصر. وهكذا قولوا في من أكل بعد خروج الفجر. رجل خرج الفجر البرادي على الشبابيك حاصلة لو شاء البرداء يعرف الوقت نقول له أعد. لكن إنسان أكل وهو القائد في ذهنه إما ناسي أو ساهي أو القائد في ذهنه أن الوقت لم يدخل بعد بأوارق الساعة ما رنت إلى آخره هذا نقول له لا شيء عليه وصيامك صحيح. أما من كان بإمكانه أن يعلم فقصر فهذا يعيد والله تعالى أعلم. وهكذا يقول في جل المسائل على الحد الذي ذكرته لكم من كلام شيخ الإسلام. وأخرجه أيضا الإمام البخاري برقم 4488 في كتاب التفسير، وبوب عليه باب قول الله تعالى: وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. وأخرجه أيضا في كتاب التفسير برقم 4990، وبوب عليه بباب قول الله تعالى: ولئن آتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك. ثم ذكره برقم 7251 في كتاب أخبار الآحاد، وبوب عليه بقوله: باب ما جاء في إجازة خبر الواحد الصدوق في الأذان والصلاة والصوم والفرائض والأحكام. ومما يظهر أن تطابقا كبيرا حصل في التوليد بين حديثي ابن عمر هذا من براء الثالث، فأورده في أكثر من موطن مشترك بينهما، إذ أن الألفاظ متقاربة والمعاني متقاربة، والله تعالى أعلم. نأتي إلى حديث أنس وهو الحديث الأخير، ولم يرده الإمام مسلم إلا من طريق واحد، وهو من انفرادات الإمام مسلم. نعم، في رواية ثالثة. نعم، حديث ابن عمر رواية ثانية لحديث ابن عمر. نعم، قبل أن نأتي لحديث أنس الرواية الثانية، قلنا لكم أن حديث ابن عمر من روايتين. نعم،
قال حدثني سويد بن سعيد قال حدثني حفص بن ميسرة عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر وعن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال: بينما الناس في صلاة الغداء إذ جاءهم رجل بمثل حديث مالك.
المراد بالغداء الفجر كما في السابقة، في الرواية السابقة. كم راوي ابن عمر؟ كم راوي ابن عمر؟ اثنان. من ومن؟ ابن دينار ونافع. كم راوي عن ابن دينار ونافع؟ كم راوي عن ابن دينار عبد الله بن دينار ونافع؟ كم راوي؟ لا، في هذا السند، في السند الذي معنا واحد، في السند الذي معنا واحد، وهو موسى بن عقبة صاحب أصح المغازي، أصح مغازي النبي صلى الله عليه وسلم ألفت مغازي موسى بن عقبة، ومغازي للأسف مفقودة، لم تبقى منها إلا ورقات محفوظة في بعض مكتبات ألمانيا، منتخب إلى القاضي شبة، انتخب مغازي موسى بن عقبة، ويسر الله لي ولله الحمد أن حصلت هذه النسخة ونشرتها، منتخب مغازي موسى بن عقبة لابن قاضي شبة، وجمع بعض الباحثين المعاصرين روايات موسى بن عقبة في السيرة في المغازي من خلال الكتب، خلال كتب السيرة، وليتنا نجد مغازي موسى بن عقبة. فهنا الحديث مداره على موسى بن عقبة. تأملوا معي الحديث، قال عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر وعن عبد الله بن دينار، يعني عن سويد، عن حفص بن ميسرة، عن موسى بن عقبة، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر. هذا اختصار، لكن اختصار مفيد مفهوم. قال وعن ابن دينار، بل روى عن ابن دينار ايضا موسى بن عقبة. نأتي لحديث أنس.
حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن سلمه عن ثابت عن انس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي نحو بيت المقدس فنزلت قد نرى تقلب وجهك في السماء لنولينك قبله ترضاها وولي وجهك شطر المسجد الحرام. فمر رجل من بني سلمه وهو مركوع في صلاه الفجر وقد صلوا ركعه فنادى الا ان القبله قد حولت فمالوا كما هم نحو القبله.
هذا الحديث فيه فائده زائده، طبعا عفان بن مسلم شيخ الامام احمد المعروف وثالث البناني، وفي البخاري برقم 489 بسنده الى انس قال: لم يبقى أحد ممن صلى القبلتين غيري. فأرسل من صلى القبلتين ومات من صلى القبلتين قبله، إذ دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بطول العمر وكثرة المال والولد. أفادتنا هذه الرواية أن الرجل الذي مر في حديث ابن عمر إذ الحادثة واحدة من بني سلمة. لكن نريد أن نقف على اسمه، نريد أن نقف على اسمه، ما اسم هذا الرجل؟ عين الآن من بني سلمة، لكن ما اسمه؟ كيف نعرف اسمه؟ من الروايات. فلعلنا في الدرس القادم نسمع منكم اسم هذا الرجل. وأفادت هذه الرواية أن التحول عن القبلة كان بعد إتمام ركعة. صلوا الفجر ركعتين، كل ركعة لجهة، الأولى إلى بيت المقدس والثانية إلى بيت الله الحرام. نأتي للشرح إن شاء الله في درس القادم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
يسأل بعض إخواننا ممن هم بيننا من التجار عن بيع أجهزة الخلويات ممن فيها أجهزة فيها صورة فيها تصوير. الجهاز الذي فيه تصوير قد يكون فيه ميزة يضطر الشاري لها لأن يشتريها غير التصوير، وإنما غير آخر مثل هذا الجهاز. لو حصل الجواب لكن بقي تفصيل. هذا الجهاز ذاكرته واسعة جدا بخلاف الأجهزة الأخرى، فمن يبرمج الأرقام في تأكيد الأجهزة الأخرى تجد 200 رقم 300 رقم، بينما هذا يتسع إلى أكثر من 3000 رقم. فقد يشتريه رجل مثلي وهو لا يريد التصوير، وإنما يريد إيش؟ يريد ميزة أخرى في الجهاز. وقد يشتري التصوير لكن التصوير ما في محذور، كبيصور الإنسان بضائع مثلا. ممكن؟ ممكن. وأنا أجمع مقالات الشيخ الهلالي، وقد نشر الشيخ محمد تقي الدين الهلالي رحمه الله العلامة السلفي المغربي الإمام الكبير، نشر في بعض الجرائد العراقية، وكلت بعض إخواننا في العراق أن يصور لي بعض المقالات، فبدأ ينفس ولم يكن خطه جميلا، فقلت عليك بالتصوير، لا أستطيع، فأرسل لي تصوير الخلوي، صور المقالات الخلوي. هذا التصوير مشروع ممدوح وليس بمذموم. فالأصل في الأشياء الحل وليس الحرمة، الأصل في الأشياء الحل وليس الحرمة. فإذا قالت قرائن من فلان تستخدم بحرام فهذا يمنع لذلك، مثل إنسان جاء لخباز يشتري خبز ويبي خروج خمر، كل اللي يريد عشر، أو مر خمر وخبز وذهب إلى لحم يريد يأكل شواء لحم، ماذا على اللحام يقول له؟ عليه أن ينكر، حرام يبيع اللحم، سيشرب الخمر. فهذا حرام بعار. الأصل في الأشياء الحل حتى تقوم قرائن وأمارات أو يكثر الاستخدام بطريقة تكون حرام من الأصل، وهذا الشيء لا يستخدم إلا في وجه الحرام. أما إذا استخدم في أكثر من وجه فالأصل الحل، مثل الراجل مثلا، الراجل يستخدم أكثر من وجه فلا حرج في بيعه وشرائه وإصلاحه. ولذا أنا أقول إن أصل هذا البيع ما في حرمة إلا إن علمت من قرائب الأحوال أن هذا الاستخدام يكون حراما فيجب عليك الإنكار، وأقل درجات الإنكار في حقك أن تمسك عن البيع. كيف تنكر عليه وتبيعه؟ كيف تنكر عليه شرب الخمر وتبيعه خمس؟ أو شيء آخر وهكذا. والله تعالى هذا أخي يقول، هل بقاء المرأة في منزلها أثناء عدتها على الوجوب أم على الندب؟ وهل تستطيع الخروج بالضرورة واذكر لنا بعض الضروريات، وهل تستطيع زيارة جاراتها من غير رؤية الرجال؟ المرأة في عدتها قبل الإسلام كما في البخاري من حديث عائشة كانت تمكن تحدث في الدوس وتمكن سنة، وبعد السنة تأخذ بعرة والبعرة تضعها على فرجها وتمسحها لفرجها وترميها من ورائها، إشارة إلى أن حالها قد تغير. فرفع الشرع عنها هذا الشر وهذا الضنك وهذه الأسرار والأغلال، فقال الله عز وجل: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة. تربص بنفسها فلا تتزوج لا بالتلميح ولا بالتصريح، لا يتراها الزواج في فترة عدتها، وكما عند النساء الكبرى لا تتحل ولا تختضب ولا تلبس المرمق من الثياب، فعلى المعتدة في فترة عدتها يحرم عليها أن تلبس المنمق من الثياب الثوب الزاهي الذي يدعو الأزواج إليها، وكذلك أن تكتحل كحلة التزيين، أما كحلة التطبيب فلا حرج، وكذلك أن تتطيب وأن تخطب، والتخطيب خطبة التزيين لا تنبط التطبيب، إذا اضطرت للخضاع تطببا فلا حرج. وأما خروجها من بيتها فالأصل فيها أن تبقى في بيتها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لأم السنابل لما مات أبو السنابل خرجت تسأل عن عدتها، فعلمها النبي صلى الله عليه وسلم أن عليها أربعة أشهر وعشرة، وقال لها صلى الله عليه وسلم: امكثي في بيتك. وجمعا بين قوله وإقرار، يؤخذ من الجمع بين القول والإقرار، يؤخذ أن الأصل في المرأة أن تبقى بعدتها في بيتها، وأقرها النبي صلى الله عليه وسلم وما لامها على الخروج للفتوى. فالخروج للفتوى بالمعتدة عدة الوفاة أمر مشروع، فمن باب أولى ما كان مثل السؤال من عن فتوى عن مسألة على مسألة عن مسألة أو ما هو أشد منه، كان تخرج للتطبب أو تخرج لصلة الرحم، أو كانت عاملة موظفة فتخرج لوظيفتها وكانت وظيفتها مشروعة. وأما اعتقاد الناس أن المرأة إذا مات زوجها فإن رأت رجلا فإن عدتها تنقص، فهذا مما لم ينزل له به السلطان، وبعضهم يمنعها من أن تصعد سطح البيت أو أن تكون في حوش البيت أو ما شابه، فهذا كله من الجاهلية ما أنزل الله بهذا من السلطان. فالمرأة في عدتها مطلوب منها أن تحفظ نفسها ولا تتزين وتتشوف بالأزواج، ومن باب أولى لا يزال خلوة بالرجال لا في العدة ولا في غير العدة. ولكن إن دعت حاجة للخروج وكانت هذه الحاجة بشرط أن ترجع فتبيت في بيت زوجها، فإن خشي عليها لعدم وجود أمن أو طعام أو لمرض أو ما شابه، فيشرع لها تتحول من بيت إلى بيت فتقضي عدتها في بيت آخر، ولا حرج في ذلك إن شاء الله. هل تجوز الأضحية على الميت؟ الأضحية كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: على كل أهل بيت أضحية، فعلى كل أهل بيت أضحية، والأضحية الواحدة تجزء عن الأحياء والأموات، ولا يجوز أن يخص الميت الأضحية. وعجب من الناس، وهو حي لا يضحي، وهو حي لا يقرأ القرآن، فإن مات نبدأ نقرأ عن القرآن ونبدأ نبحث عن الأضحية والصدقة، عجب أمر الناس. والذي يتصدق عنه ويصوم عنه ويقرأ القرآن عنه ينسى نفسه ولا يقرأ القرآن عن نفسه، فيبحث حتى يموت ويأتي آخر فيقرأ عنه، وهكذا ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذا أمر عجيب في الناس، هذا أمر عجيب في الناس. فالأضحية يا إخوة تجزئ عن أهل البيت الواحد الأحياء منهم الأموات، الأضحية عن أهل البيت الواحد، أما أن نخص الميت بأضحية فهذا أمر ليس مشروع. هل يجوز للعريس أن ينصرف بجوار زوجته أمام نساء غير متبرجات العرس؟ إن كنا محارمه، إن كنا هؤلاء نساء محارمه وجلس بينهن بجانب عروسه فلا حرج في ذلك، إن كان كنا الخالات والعمات وبنات الأخ وبنات الأخت وما شابه وجلس بجانب عروسه وأمره بحارس ومتزينات زينة مشروعة بالحد المشروع فلا حرج. فثبت في حديث أسماء بنت يزيد زوجتك عند أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم جلس بجانب عائشة وأمر بغسل لبن إناء فيه لبن فشرب وقال عائشة اشربي فوضع سنها مكان سيد النبي صلى الله عليه وسلم لأن سن العروسين أن يبدأ باللبن أن يبدأ لهم بإناء فيه لبن وفي هذا إشارة إلى أن اللبن طعام الفطرة وأن الزواج كأنه من الجديد من تزوج كأنه عاش شيء جديد. فقال لها اشربي فشربت ووضعتها بجانب سيد النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم عائشة أعطي ثلاثك فخجلنا فقلنا نريد فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تجمعنا كذبا وحاجة لا تجمعنا كذبا وحاجة. بل هذا الحديث من إشارة إلى أن الصويتبات إن كنا في مكان منعزل والرجل يحفظ نظره ولا ينظر إليهن ومحتشمات وبعيدات ما في حرج في هذا، لكن هذا يكتم عن العوام، هذا الحكم لا يكتر العوام، هذا الحكم لا يكتر العوام، لأن العوام بس ضعف العافية يدخل ابن العام ويدخل الأقارب على العروس في كامل زينتها وعطرها وتكون العياذ بالله تعالى. وكان أمر ما حصل وقد ثبت عند النساء في الكبرى والماجة من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيها امرأة استعطرت ليجد الرجال ريحها واللام هذه لام الصيرورة والعاقبة وليس لام التعليل كما يقول بعض الضلال. بعض الضلال يقول المرأة لها تتطيب وتخرج أنها رائحة طيبة والحديث أيها امرأة تتطيبة قال يجد الرجال ريحها قال إذا هي ما نوت أن يجد الرجال ريحها فجعل اللام لام التعليل وهذا خطأ. اللام لام ايش في الآية في القطر صلى الله عليه وسلم في القطر عن فرعون وموسى قال فاتخذه ليكون لهم عدوا وحزنا. هل اتخذوه ليكون لهم لام التعليل أم أن اللام هذه لام الصغيرة والعاقبة لم يستغيروا العاقبة. في رواية لم تثبت من كذب علي متعبدا ليضل الناس وبعض الدجالين قال ليضل الناس أنا أكذب لا أضل الناس أنا أكذب ليروج السنة مثل نور ابن عصمة ابن عصمة الكذاب وضع حديث فضائل وضع الناس يختلفون في مسائل الفقه فقال من قرأ سورة البقرة له كذا من قرأ سورة العمران له كذا من قرأ سورة كذا فقيل قال أنا أكذب لرسول الله ولا أكذب على رسول الله. والنبي يقول من كذب ليضل الناس ومن لا أريد أن يضل الناس الرواية غير ثابتة وإن كذبت فتكون اللام لا لام إيش الصيرورة والعاقبة فصيرورة من يكذب يضل الناس. فالحديث أيما امرأة استعطرت فمرت بالرجال ليجدوا ريحها فهي زانية. وفي رواية فعليها غسل الجنابة لا يقبل الله لها صلاة حتى تغتسل كأنه قد زني بها فعلا وعليها أن تغتسل غسل الجنابة وصلى الله عليه وسلم. فهذه محاذير لا تسلم منها أعراسنا لا تسلم منها أعراسنا والله تعالى أعلم. أخي يسأل يقول عن الجنة التي نزل منها آدم هل هي الجنة جنة الخلد أم جنة أخرى؟ كلام وقع في خلاف كثير ونوجد فصل ولم يقلل في حال الأرواح كلام قوي جدا ينظر فيه والمسألة لا يترتب عليها عمل والمسائل لا يترتب عليها عمل يعني لا يقف عندها وكلام القيم إن شاء الله تعالى يعني فيه خير. أنا هناك استفرام في بضاعة معينة وجدت بضاعته أمامي فإيش فغششت فيها ووزعتها قبل أن يهديني الله حتى قبل أن أصلي واستفدت من ذلك ماذا علي؟ الغش حرام للمسلم غير المسلم غش المسلم حرام من باب أولى. لكن في مسلم في صحيح الإمام مسلم من غش فليس منا ومن غشنا فليس منا. فغش النصراني حرام فإذا غششته وله في ذمتك مال فتحلل منه قبل يوم القيامة. اطلب المسامحة او رده، اطلب المسامحة او رده. فان كنت لا تعرفه فعليك بالتصدق، فعليك بالتصدق. والله اعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.